الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الثمرة الثانية المترتبة على القول بالكشف أو النقل أو على القول بالنقل، حيث قلنا تظهر هذه الثمرة في جواز الفسخ أو عدم جواز الفسخ. فهل يجوز للأصيل أن يبطل إنشاءه قبل إجازة الطرف الآخر أو لا يجوز له أن يفسخ؟ قلنا على القول بالنقل يجوز له الفسخ، أما على القول بالكشف فلا يجوز له الفسخ. ودليلنا هو الإجماع على اشتراط عدم تخلل الفسخ بين جزئي العقد كالإيجاب والقبول أو كالإيجاب والقبول والإجازة، فإذا تخلل الفسخ بين هذه الأمور بطل العقد. هذا ما بيناه في الدرس السابق. إذن على القول بالنقل يجوز له الفسخ، على القول بالكشف لا يجوز له الفسخ. ولا المحقق القمي قدس سره اعترض على ذلك وقال الفسخ هنا لا يجوز مطلقا، أي سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف فلا يجوز الفسخ للطرف الأصيل أصلا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ علل ذلك بأنه إذا تحقق جزء السبب فالأثر يترتب عليه، إذا تحقق جزءه الآخر جزما وقطعا. يعني إذا تحقق أحد الجزئين ثم تحقق الجزء الآخر ترتب الأثر قهرا، لأن هذا من الأحكام الوضعية التكوينية التي لا علاقة لها بإرادة المكلف. فلو حصل المقتضي وتم الشرط وانتفى المانع ترتب المعلول. عليكم السلام. فلو وجدت النار وتحققت المماسة مع الورقة وانتفت الرطوبة تحقق الإحراق قهرا. أراد المكلف ذلك أو لم يرد؟ هكذا في محل كلامنا نقول الجزء الأول للسبب هو الإيجاب والقبول، أو هو الإيجاب أو الإنشاء من الطرف الأصيل، والجزء الآخر هو إجازة المالك الأصلي. فإذا تحقق الجزء الأول الذي هو العقد أو إنشاء الأصيل ترتب الأثر عليه قهرا بعده، تحقق الجزء الثاني، وهذا لا دخل له بإرادة المكلف أو عدم إرادته. والنتيجة على القول بالنقل لا يجوز الفسخ أيضا كما هو على القول بالكاش. هذا ما طرحه المحقق القمي قدس سره. الجواب: كلامك أيها المحقق القمي لطيف ومقبول، لكنه قد قام الإجماع على عدم جواز تخلل الفسخ بين جزئي العقد. بعبارة أخرى، قام الإجماع على اشتراط عدم تخلل الفسخ بين جزئي العقد. إذا أردنا عقدا صحيحا ومؤثرا فلا بد أن لا يتخلل بين جزئيه فسخ، أما لو تخلل بين جزئيه فسخ فهذا العقد ليس صحيحا وليس مؤثرا. فدليلنا أنه بناء على النقل يجوز الفسخ والعقد ليس مؤثران، دليلنا هو الإجماع على هذا الاشتراط. اشتراط من؟ اشتراط عدم تخلل الفسخ بين جزئي العقد، وهنا تخلل الفسخ فالعقد لا يكون مؤثرا ولا يجب الوفاء به. قال: فلا يرد، ألفا تفريعية، هذا الكلام متفرع على جواز الفسخ بناء على القول بالنقل وعدم جواز الفسخ بناء على القول بالكشف للإجماع على عدم جواز إبطال هذا العقد بهذه الطريقة ما تقدم في الدرس السابق. يترتب عليه: فلا يرد ما اعترضه المحقق القمي قدس سره، ما اعترضه بعض من هذا بيان لاعتراضه، من منع جواز الإبطال، يعني لا يجوز للطرف الأصيل أن يفسخ ويبطل العقد على القول بالنقل أيضا، يعني كما أنه على الكشف لا يجوز كذلك على القول بالنقل لا يجوز. لماذا؟ علل ذلك معلل بأن ترتب الأثر المعلول على جزء السبب اللي هو في محل كلامنا، جزء السبب هو العقد بين الأصيل والفضولي أو إيجاب الأصيل، إن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر اللي هو شنو الجزء الآخر؟ وهو الإجازة. ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع. هاي الجار والمجرور هو خبر أن، معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر هذا من أحكام الوضع ولا مدخل لاختيار المشتري فيه. قالوا: كالإسكار الذي يترتب على شرب الخمر، إذا حصل شرب الخمر باختياره أو ليس باختياره لا بد أن يترتب عليه ماذا؟ الإسكار، الإحراق بالنسبة إلى النار، وهكذا إرادة المكلف لا دخل لها. فإذا فسخه أو عدم فسخه وجوده كالعدم، فسخه وجوده كالعدم. وفيه أن الكلام في أن عدم، هاي عدم اسم إن، في أن عدم تحلل الفرق بين جزئي السبب. قلتنا لحد الآن اسم شرط أو ليس شرطا؟ خبر شرط. ونحن قلنا بالإجماع أنه شنو؟ شرط، كما تقدم في الدرس السابق. يشترط عدم تخلل الألفاظ بين جزئي العقد أو جزئي السبب. أن الكلام في أن عدم تخلل الفرق بين جزئي السبب شرط، شرط للصحة، يعني صحة العقد. فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط، اللي هو شنو الشرط؟ عدم تخلل الفرق. تحقق الجزء الآخر غير مجزم في وجود المسبب، لأن وجود المسبب مترتب على شرط ولا يترتب إلا بعد حصول الشرط. فإذا انتفى الشرط لا يحصل المسبب. إذا ما قاله المحقق القمي ليس صحيحا. فالأولى، المصنف يقول إذا أردنا أن نمنع الفرق بناء على القول بالناقل فهناك طريقة أخرى أفضل وأولى من الطريقة التي ذكرها المحقق القمي، وهذه الطريقة هي نفي احتمال وجود هذا الشرط اللي هو عدم تخلل الفسخ بين الإيجاب أو بين سببين، بين جزئي السبب. احنا مو قلنا يشترط عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب، هذا الاشتراط ندفعه بالإطلاقات الدال على لزوم الوفاء بالعقد. فقوله تعالى أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني تخلله فسخ أو لم يتخلله فسخ. فندفع احتمال الاشتراط ندفعه بمن؟ بالإطلاقات. وإذا دفعناه بالإطلاقات النتيجة لا يجوز الفسخ حتى على القول بالنقل، لأنه يجب الوفاء بالعقد مطلقا. قال فالأولى في سند المنع، يعني شنو في سند المنع؟ المنع من أي شيء؟ المنع من الإبطال والفسخ حتى على القول بالنقل. فالأولى في سند المنع دفع، أي دفع خبر للأولى، الأولى مبتدأ ودفع خبر، دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. هذا الاشتراط وهذا الاحتمال ندفعه بمن؟ بإطلاقات صحة العقود ولزومها. هاي كلمة بإطلاقات متعلقة بالدفع، دفع هذا الاحتمال بإطلاقات صحة العقود ولزومها. ولا يخلو، يا هو اللي لا يخلو، هذا الدفع الذي قلنا أنه أولى لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لأن صدق الإطلاقات والعمومات الدال على صحة العقود ولزومها هذا الصدق لا يتحقق إلا إذا فرغنا من تحقق الموضوع، اللي هو شنو الموضوع؟ وهو كون ما صدر عقدا من العقود. إذا كان الصادر عقدا يأتي أوفو بالعقود. وفي حالة تخلل الفسخ بين الإيجاب والقبول لا يصدق على المعاملة أنها عقد، وإذا كان لا يصدق عليها أنها عقد فكيف ينطبق عليها أوفو بالعقود؟ راح يكون طالب باتفاق موضوع لا تصدق الآية. لذلك قال لا يخلو عن إشكال. هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة من الثمرات المهمة على القول بالنقل والقول بالكشف تظهر في جواز التصرف. وقبل بيان الثمرة لا بد أن نشير إلى أن هذه الثمرة الثالثة غير متفرعة وجودا وعدما على الثمرة الثانية. الثمرة الثانية عن جواز الفسخ وعدم جواز الفسخ. الثمرة الثالثة عن جواز التصرف وعدم جواز التصرف. جواز التصرف وعدم جواز التصرف غير متفرع على جواز الفسخ وعدم جواز الفسخ. بل حتى لو قلنا في الثمرة الثانية لا يجوز الفسخ، مع ذلك تأتي هذه الثمرة. إذا لا ربط بين الثمرتين. وفي الحقيقة إذا أردنا نوعا من التدقيق نقول موضوع الثمرة الثانية وموضوع الثمرة الثالثة ما هي النسبة بينهما المنطقية؟ اللي هو شنو موضوع الثمرة الثانية؟ جواز الفسخ، قول الفسخ. والثمرة الثالثة التصرف. ما هي النسبة المنطقية بين الفسخ والتصرف؟ الجواب عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن الفسخ تارة يكون قولا وتارة يكون بفعل وتصرف. هذا من جهة من؟ من جهة الفسخ. الفسخ إما قولي وإما فعلي عن طريق التصرف. من جهة التصرف، التصرف على نوعين: تصرف يقصد منه الفسخ وتصرف لا يقصد منه الفسخ. نقطة الاجتماع، مادة الاجتماع هو التصرف الذي يقصد شنو منه الفسخ، فهو فسخ وهو تصرف. أما الفسخ القولي هو فسخ وليس تصرفا، أما التصرف الذي لا يقصد به الفسخ فهو تصرف وليس فسخا. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. لذلك لا ربط لهذه الثمرة بالثمرة المتقدمة. ثم التصرف على نوعين: تصرف لا يتنافى مع الإجازة اللاحقة لأنه لا يلغي موضوعها، كما لو استفاد من خدمة العبد قبل الإجازة فإن الاستفادة من خدمته لا يفوت موضوع الإجازة، لأن العبد لا يسلف بالاستفادة بخدمته. افعل هذا، اطبخ لنا طعاما، جئ لنا بالماء، هاي تصرفات لا تتنافى مع الإجازة اللاحقة ولا تلغي موضوعها. وبعض التصرفات لا تتنافى بل تتنافى مع الإجازة اللاحقة، كوطء الجارية وصيرورتها أم ولد، أو عتق العبد أو بيع العبد، وغير ذلك من التصرفات المنافية للإجازة اللاحقة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى بيان هذه الثمرة فنقول: إذا وقع العقد بين طرف أصيل وطرف فضولي ففي الفترة ما بعد الإجازة، يعني إذا تحققت الإجازة فلا شك ولا شبهة في أن الطرف الأصيل لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، لأن من انتقل عنه بعد الإجازة شنو صار؟ صار ملكا لغيره، فلا يجوز له أن يتصرف. وكذلك إذا نظرنا إلى الشخص الفضولي لا يجوز له التصرف لا قبل الإجازة ولا بعد الإجازة، لأن الفضولي شخص أجنبي وليس مالكا لا قبل الإجازة ولا بعد الإجازة. إنما الكلام في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة، فهل يجوز للطرف الأصيل التصرف أو لا يجوز له التصرف في أي فترة ما بين العقد والإجازة؟ نقول الجواب: أما بلعاض المنتقل إليه